والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. هذه الصفات الحميدة لعباد الله المؤمنين جدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة تدبر هذه الصفات والعناية بالتخلق بها. هذه أوصاف المؤمنين الذين وعدهم الله بالفردوس الذي هو أعلى الجنة وأوسطها، هذه صفاتهم، وهذه الصفات تدل على ما وراءها، تدل على عنايتهم بدينهم واستكمالهم ما أوجب الله عليهم وعلى حذرهم مما حرم الله عليهم، ولهذا اقتصر عليها لأنها تدل على ما سواها من بقية صفات الخير وأعمال الخير. أخبر أولا أنه قد أفلح المؤمنون، والفلاح والظفر والفوز والسعادة، يعني أفلحوا يعني فازوا بكل خير وسعيدوا ونجوا من كل شر. ثم ذكر صفاتهم فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة من كمالها وتمامها، ومنه الطمأنينة وهي ركن في الصلاة، فأقل شيء الطمأنينة وهي ركن لا بد منه في الصلاة. إذا ركع اطمأن في ركوعه حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا استوى قائما من الركوع اعتدل وانتصب واعتدل وسكن حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وإذا سجد كذلك اطمأن حتى يعود كل فقار إلى مكانه على أعضائه السبعة، وإذا جلس بين السجدتين اطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ثم السجدة الثانية كذلك يطمئن فيها. هكذا المؤمن، وهكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر في الصلاة تكبيرة الإحرام سكت يستفتح. سأله أبو هريرة عن هذا الاستفتاح الذي يقوله في الصلاة السرية، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. هكذا جاء في الصحيحين أنه كان يقول هذا بين التكبير والقراءة في صلاة الظهر والعصر، وهكذا بقية الصلوات. وربما قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كما جاء في أحاديث أخرى، وله استفتاحات أخرى ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الاستفتاحان من أقصرها بعد تكبيرة الإحرام. يخشع لربه، يطمئن، يهدأ، يضع يمينه على شماله على صدره هكذا خاشعا مطمئنا، ويقول بعد التكبيرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا استفتاح سنة غربة. وإن شاء قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإذا قال هذا تارة وهذا تارة فكل حسن. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وربما قال صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يسمي ثم يقرا الفاتحه وهي الحمد، ثم يقرا ما تيسر معها كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام. وكان يقرا في الفجر من طوال مفصل في قاف والطور والذاريات وما اشبهها، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساط مفصل، وربما أطال في الظهر وكان في الظهر أطول من العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وربما قرأ بعض الأحيان من طوال مفصل، ثم يكبر راكعا قائلا الله أكبر، ثم يركع مطمئنا خاشعا قلبه وبدنه، واضعا يديه على ركبتيه، هذا من الخشوع، أن يضع يديه على ركبتيه ويحني ظهره ويجر رأسه حيال ظهره كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، خاشعا مطمئنا، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس ربنا والروح، هذا يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، لا بد أن واجب، الرسول فعل هذا وأمر به، وربما قال فيها في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم بعد الطمأنينة والإتيان بهذا الذكر يرفع قائلا الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن سمع كلامه واستجاب، ثم يعتدل ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، مطمئنا خاشعا لربه، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وربما زاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد من الغنى، منك الجد يعني منك غنى، كلهم فقراء، كل الناس فقراء إلى الله. ثم ينحط ساجدا مكبرا الإمام والمأموم والمنفرد، هكذا بعد الطمأنينة بعد الركوع بعد ذلك ينحط ساجدا مكبرا، ويسجد على أعضائه السبعة، جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، يجب على، يقول صلى الله عليه وسلم أمرت وأن أسجد على سبعة أعظم، فسرها الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، ويخشع في هذا السجود ويطمئن، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه معتمدا على كفيه رافعا ذراعيه عن الأرض، كان صلى إذا سجد وضع كفيه ورفع ذراعيه، هكذا السجود مشروع، تضع كفيك معتمدا عليهما رافعا ذراعيك مفرجا عضديك عن جنبيك خاشعا لربك مطمئنا، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس ربنا في الروح، اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وشره. والواجب سبحان ربي الأعلى، تكررها الواجب مرة، وإذا كررتها ثلاثا أو خمسا أو سبعا كان أفضل مع الطمأنينة والخشوع لله عز وجل. ويستحب لك مع هذا أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس ربنا لك الروح، إذا تيسر ذلك، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تكرم من الدعاء في السجود حسب التيسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، ويقول صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنون أن يستجاب لكم، يعني فحري أن يستجاب لكم، يدعو في سجوده ويكفي، يعني محل إجابة، خاشعا لله مطمئنا ساجدا على الله السبعة، جبهته وأنفه ركبتيه وكفيه وأطراف قدميه، رافعا بطنه عن فخذيه مطمئنا خاشعا عاملا بقوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويجلس في الدعاء في السجود ثم يرفع قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين على رجله اليسرى يفرشها ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل. وكيفما جلس أجزى، لكن الأفضل أن يفرش اليسرى إذا تيسر وينصب اليمنى بين السجدتين ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين السجدتين يطلب المغفرة، هذا واجب طلب المغفرة ولا مرة، لكن تكرر الدعاء تكرر طلب المغفرة مطمئنا خاشعا لربك بين السجدتين، ثم تكبر وتسجد الثانية مثل الأولى على الأعضاء السبعة مطمئنا خاشعا لربك، تقول سبحان ربي الأعلى وتكررها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك مع الدعاء مع الضراعة إلى الله مع ذكرها من الدعاء من ذلك، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أدخل الجنة وأنجي من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو، وأنه ما تيسر من الدعاء. ثم يرفع مكبرا وينهض للثانية، وإن جلس قليلا بعد الأولى وتسمى جلسة الاستراحة قليلا فحسن مستحبة قليلا، ثم ينهض إلى الثانية ويفعل الثانية مثل ما فعل الأولى، يقرأ الفاتحة وما تيسر معها قراءة مرتلة مطمئنا فيها خاشعا لله عز وجل، ثم يركع كما ركع في الركعة الأولى ويقول كما قال في الركعة الأولى، يكبر راكعا ويضع يديه على ركبتيه ويخشى لربه ويسوي ظهره ورأسه ويجتهد في سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس ربنا والروح. ثم والواجب من رأسها رب العظيم، وإذا كر ثلاثا أو خمسا أو سبعا فهو أفضل مع قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس ربنا والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني الفقه في دينك، اللهم فقني في دينك، رب زدني علما، إلى غير هذا من الدعاء، اللهم إني أسأل الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفاف، ما تيسر من الدعاء. ثم يرفع مكبرا ويجلس كما فعل في الركعة الأولى بين السجدتين مطمئنا، يجلس على رجله اليسرى ويفرشها وينصب اليمنى إذا تيسر ذلك، وكيفما قعد أجزى، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني كما جاء في الحديث. والواجب مرة رب اغفر لي، وإذا كرر ذلك هو الأفضل مع الطمأنينة ومع اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخر، خاشع لربه مطمئنا حاضر القلب بين يدي الله جل وعلا، ويضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، هكذا على فخذيه أو على ركبتيه أطراف على ركبتيه، ثم يسجد الثانية كما فعل في الركعة الأولى، يقول سبحان ربي الأعلى كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، ويدعو في السجدة الثانية كما دعا في الأولى، ثم يرفع مكبرا ويجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل، ويقرأ التحيات الشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الشهد الأول، هذا واجب بحق الإمام والمأموم والمنفرد، وإن صلى على النبي حسن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد، هذا حسن وهو أفضل لعموم الحديث الدالة على شرعية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولكنه في التشهد الأخير آكد وأوجب، أما في الأول فهو مستحب إذا تيسر، فإذا اطمأن وأتى بالتشهد نهض في الرباعية والثلاثي في الرباعية الظهر والعصر والعشاء والثلاثية المغرب بعد إذا أتى بالتشهد، إذا قوله أشهد أن محمد رسول ينهض، وإن صلى على النبي يكون أفضل ثم ينهض قائلا الله أكبر رافعا يديه عند النهوض إلى الثالثة، كما يرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه هكذا، عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه هكذا، وعند القيام الشهد الأول يرفع يديه هكذا إلى جهة قبل الحكم. هذا هو السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، وهو القائل صلوا كما رأيتم يصلي، وهذا من الخشوع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم يأتي بالركعة الثالثة يقرأ فيها بالفاتحة فقط، ثم يركع ويطمئن كما فعل في الركعة الأولى والثانية، ثم يرفع ويطمئن كما فعل في الأولى والثانية، ثم يسجد سجدتين كما تقدم، ثم يجلس جلسة خفيفة، جلسة الاستراحة كما تقدم، ثم يقوم من الرابعة ويقرأ فيها بالفاتحة كما تقدم، ثم يركع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة والزيادة، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب، ويكون مطمئنا في سجوده كله، ويفعل في سجوده في الثالثة والرابعة مثل ما فعل في الأولى والثانية، وكذا في جلوس بين السجدتين مثل ما فعل الأولى والثانية، ثم يجلس التشهد الأخير يقرأ التحيات ويتورك أفضل، يجعل مقعدها الأرض ويجعل رجله اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى ويقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع: صلي على النبي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكيف ما صلى من الصلوات التي جاءت عن صلى الله عليه وسلم كفى، لكن هذا من أشهرها وأجمعها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التحيات هذا أجمعها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد فقد فلا بأس، كل هذا جاء. أو قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فكله صحيح، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن الرسول أمر بهذا، أمر أن يستعيذ من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويسحب يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويسحب الدعاء بجوامع الدعاء في هذا التشهد. الرسول لما علمهم هذا التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلى فيدعو، وفي اللفظ الآخر: ثم ليختار من المسألة ما شاء. فيسحب الاختيار من الدعاء إذا كان مأموم حتى يسلم إمامه، وإذا كان إمامه منفرد يدعو ويجتهد في الدعاء لكن لا يطيل إطاعة تشق على المأمومين، يكون إطاعته متوسطة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في الدعاء في هذا الموضع قبل أن يسلم، يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة: اللهم إنك عفو تحب العفو عني، اللهم إني أسألك رضاك وجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم فقني في دينك، اللهم فقني في دينك، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك، اللهم زدني علما، رب زدني علما، ونحو هذا من الدعوات الجامعة الطيبة. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم انصر بهم دينك، يدعو بالدعوات الطيبة، لأن الرسول أمر بهذا، قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء. فهذا محل الدعاء قبل أن تسلم، بعد الصلاة على النبي وسلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الاستعاذة من أربع، تقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وتدعو بما يسر الله من الدعاء، وتجتهد في الدعاء، ثم تسلم تسليمتين عن يمينك وعن شمالك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله داخل في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الخشوع، يفسر لنا الخشوع في الصلاة، وهو الطمأنينة والخضوع لله، وأن تؤدى كما شرعها الله وكما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني يصلي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمنين أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخشعوا في صلاتهم. والطمأنينة أصل الخشوع، لا بد من الطمأنينة في ركوعك وسجودك واعتدالك بعد الركوع وبين السجدتين، لا بد من الطمأنينة، وأن يرجع كل فقار إلى مكانه، هذا لا بد منه. ومن كمال الخشوع أن يكون أن تكون الطمأنينة زائدة وكاملة مع خشوع القلب وخشوع الجوارح. والذين هم عن اللغو معرضون، المؤمنون عن اللغو معرضون، اللغو الباطل، كل كلام باطل أو كلام محرم يتركه المؤمنون، وإنما يتحفظون في كلام، لا يتكلمون إلا بما أباح الله وشرع الله. أما اللغو الباطل والكلام الباطل فيتجنبونه ويعرضون عنه، وهم عن الحرام أبعد، عن الغيبة والنميمة والسب والشتم أبعد وأبعد، فهم يحفظون ألسنتهم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويتذكرون قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهم يحفظون ألسنتهم. والذين هم عن اللغو معرضون، يعني كلامهم مضبوط محفوظ، لا يخوضون فيما لا يعنيهم ولا في الغيبة والنميمة ولا في كلام باطل، إنما كلامهم فيما ينفع ويفيد. والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة زكاتان: زكاة النفس بالأعمال الصالحة والتقوى لله، وزكاة المال. فالمؤمنون يؤدون الزكاتين: زكاة أنفسهم بالاستقامة على طاعة الله والتخلق بالأخلاق المرضية والنصح لله ولعباده، ويؤدون زكاة المال أيضا، هي قرينة الصلاة، الزكاة قرينة الصلاة، فلا بد من زكاة المال كما أنه لا بد من الصلاة، فالصلاة عمود الإسلام وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم الركن الثالث أد الزكاة. ومن الزكاة الاستقامة على طاعة الله: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، فيزكي نفسه بطاعة الله والاستقامة على دين الله والحذر من محارم الله ومن كل ما يكرهه الله. هكذا المؤمن يزكي نفسه بالطاعات والأعمال الصالحات، ويزكي ماله بإخراج ما أوجب الله. والذين هم لفروجهم حافظون، أيضا هذا المؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو سرية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هكذا المؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت من السرية التي ملكها بملك اليمين أو بالسبي. إذا وجدت هذه المملوكة الشرعية بالسبي أو بالشرع الشرعي فهي كالزوجة، لا بأس أن يتصل بها ويجامعها. والذين هم لفروجهم حافظون، يعني يبتعدون عن الزنا وأسباب الزنا، والزنا من أقبح الكبائر ومن أعظم الكبائر. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو به مهانا. ذكر المشرك والقاتل بغير حق والزاني أنه يعذب عذابا شديدا ويخلد أيضا فيه مهانا، يخلد في هذا العذاب خلودا الله أعلم بمدته، مهانا في العذاب الأليم. وإذا كان لم يستحل الزنا وهو موحد مسلم يخلد ما شاء الله إن لم يعفو الله عنه، يخلد ما شاء الله في العذاب ويعذب، وبعدما يطهر ويمحص يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والزنا دون الشرك داخل في ذلك، فالزاني والسارق وشارب الخمر والعقل والذيه ونحو ذلك كلهم تحت المشيئة، وهم على خطر من دخول النار إذا لم يتوبوا. فمن تاب تاب الله عليه، ومن مات على العقوق أو على شرب الخمر أو على الزنا أو على غيره من المعاصي فهو تحت مشيئة الله وهو على خطر من دخول النار، ومن دخلها لا يخلد، لكن مسلم موحد لا يخلد لكن يعذب على قدر معاصيه، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة بعد ذلك. أما من مات على الإيمان والتقوى والاستقامة وعلى ترك المعاصي فهذا يدخل الجنة من أول وحده ويعطى كتابه بيمينه. نسأل الله جل وعلا إياكم من هؤلاء الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ويفوزنا بالنعيم الأول وهلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا فيه حذر من اللواط، واللواط أعظم من الزنا وأقبح من الزنا والعياذ بالله. في الحديث الصحيح: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وفي الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا الفاعل معه واقتلوا المفعول به. فعمل اللواط من أقبح السيئات، أتوا فاحشة ما سبقهم بها أحد نعوذ بالله. فعمل اللواط أقبح من عمل الزنا وأشنع، ولهذا يجب قتل اللوط مطلقا ولو كان بكرا. أما الزاني لا، إذا كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرب عنه، وإذا كان ثيب يرجم بالحجارة حتى يموت. أما اللائط يقتل مطلقا سواء كان فاعلا مفعولا به مطلقا ولو كان بكرا، نسأل الله العافية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن هذا الاستمناء باليد، هذا أيضا منكر داخل في العدوان، لا يجوز أن يستمني بيده ولا بغير يده، بل يحفظ فرجه إلا من زوجة أو سرية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هكذا المؤمنون يرعون الأمانة والعهود، لا يخونون ولا يغدرون. المؤمن لا يخون الأمانة ولا يغدر. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والله يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. ويقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي سورة المعارج زيادة: والذين هم بشهاداتهم قائمون. سورة المعارج يقول جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذا جزاؤهم، نسأل الله لنا وإياكم منهم. من صفة المؤمن أنه يحفظ الأمانة ولا يخون، ومن صفة المؤمن أنه لا يغدر بل يوفي العهود، ومن صفته أنه لا يكذب بالشهادة ولا يشهد بالزور ولا يغير الشهادة، إذا شهد يشهد بما علم من دون زيادة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يقوم عند الشهادة لا يزيد ولا ينقص. هذا الواجب على الشاهد أن يتقي الله. الله يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم من كبد أكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان مفتكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور. شأنها خطير والعياذ بالله. فالمؤمن يقف عند الشهادة لا يزيد ولا ينقص، لا يكتم ولا يكذب، لا يشهد الزور ولا يكتم الشهادة، ولكن يؤديها كما تحملها وكما سمعها من دون زيادة. والذين هم بشهاداتهم قائمون لا يزيدون ولا ينقصون. والذين هم على صلواتهم، جميع صلواتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يحافظون. بعض الناس يصلي الصلوات الأربع ويصلي ويضيع الفجر والعياذ بالله، أو يضيع الفجر والعصر، أو يضيع الفجر والعشاء، هذا من صفات أهل النفاق نعوذ بالله. الواجب الحذر من ذلك، أن يحافظ الصلوات الخمس جميعا، وأن يتقي الله ويراقب الله في ذلك، ويعتني بتركيب الساعة على وقت الصلاة، ويعهد لأهلها أن يلاحظوا أيضا حتى يؤديها مع المسلمين في المساجد. يقول المسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، يعني الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن أم مكتوم، قال: ليس لي قائد لائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم الصحيح. أعمى قال فأجب، التمس من يقوله. ويقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل يا ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. فالواجب عليك يا عبد الله التقوى، أن تتقي الله وأن تصلي مع الجماعة جميع الصلاة الخمس في المساجد في بيوت الله، وأن تحذر التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره. اتق الله وراقب الله وأدي فريضة الله مع عباد الله مع إخوانك، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، هذا جزاؤهم. فحتى يستقيموا على الحق، حتى يحافظوا على ما وجب الله، حتى يبتعدوا عما حرم الله، هكذا الواجب، هذا الواجب على الجميع. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اتق الله وقي نفسك عذاب الله، قم على من تحت يدك من زوجة وأولاد وإخوة وأيتام وعمال وخدام وغيرهم، اتق الله فيهم وألزمهم بطاعة الله ويؤدوا الصلاة في الجماعة ويحذروا ما حرم الله. احذر ما حرم الله في بيتك من الدشوش وأشباه الدشوش وآلات الملاهي، احذر. جاهد نفسك وجاهد مسائلك لعلك تسلم، لعلك تنجو. لا تخذ بأعماله لأنك فرطت وتساهلت، اتق الله وحس نفسك، أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. فتبلي الناس بهذه الدشوش والتلفاز وغير ذلك، فالواجب الحذر. الواجب عليك أن تحذر هذا التلفاز وأن تبعده من مكانك ومن بيتك، وهكذا التلفاز اتق الله فيه. إن كان ولا بد فانظر ما هو مباح وما هو مشروع من الشيء الذي يفيدك وينفعك، وأغلقه عما حرم الله. وأما الدشوش كلها شر وكلها بلاء، فالواجب الحذر منها. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل ما هو فيه، وأن يعيننا وإياكم من أسباب خاطر. ربنا يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعى الأمانة. ويقول جل وعلا والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم النبي. فالله جل وعلا بين لنا صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين، ومن أخلاقهم حفظ الأمانة والمحافظة على الصلاة وحفظ الفروج، ومن صفاتهم أيضا أنهم يؤدون الشهادة كما أمروا ولا يغيرون ولا يشهدوا بالزور، ومن صفاتهم الحذر من كل ما حرم الله وأن يتقوا الله، لا يشهدوا بالزور ولا يفعلوا ما حرم الله من الفواحش، بل يصون فروجهم ويصون ألسنتهم عما حرم الله. يجب أن تصون لسانك عما حرم الله، وأن تصون فرجك عما حرم الله، وأن تصون يدك وقدمك عما حرم الله. فلا تمشي فيما حرم الله، ولا تمد يدك لما حرم الله، ولا تنطق فيما حرم الله، ولا تستمع لما حرم الله. احذر، فأنت مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، أنت مسؤول. احذر هذه الجوارح أن تشهد عليك يوم القيامة، اشهد احذرها أن تشهد عليك بما جنيت، أن يوم يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهدهم بما كانوا يكسبون، أنت مسؤول وأنت على خطر. وهذه الجوارح قد تشهد سمعك وبصرك وغير ذلك وجلدك أيضا، أنت يا عبد الله على خطر. من هذه الجوارح قد تشهد عليك، تشهد عليك سمعك وبصرك ويدك ورجلك وجلدك بما أسلفت. فاتق الله واستعمل هذه الجوارح وهذه الأعضاء، استعملها في طاعة الله وصلها عن محارم الله، واعلم أنك قادم على ربك وأنك موقوف بين يديه وأنك مسؤول، كما قال جل وعلا فهو ربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. استعد لهذا اللقاء، استعد لهذا اللقاء، وحاسب نفسك وجاهدها لعلك تنجو، لعلك تسلم، حتى لا شد لك سمعك ولا بصرك ولا جلدك ولا يدك ولا قدمك مما يغضب الله عليك. اتق الله واحفظ هذه الجوارح واحفظ هذه الأعضاء عن محارم الله، واستعملها بطاعة الله تنفعك ولا تضر. نسأل الله أن يوفق الجميع لما هو فيه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الاستقامة على دينه والفقه في دينه، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، ونسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم، نسأل الله أن يصلح قادتهم، نسأل الله أن يوفق أمراء المسلمين لتحكيم شريعة الله في عباد الله، نسأل الله أن يوفق جميع أمراء المسلمين لتحكيم شريعة الله في عباد الله. ويعينهم على أداء حقه وعلى العناية بما أوجب عليهم وعلى ترك ما حرم الله عليهم. ونسأل الله يوفق ولاة أمرنا لكل خير ويعينهم على كل خير ويصلح لهم بطانة وينصر بهم الحق وإجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سبحانه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد، فجزى الله شيخنا على هذه الكلمة الضافية خير الجزاء، ونفعنا الله جميعا بما سمعنا، وتقبل الله دعواته التي دعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها للأفراد وللأمم وللحكام، اللهم آمين. ونستأذن سماحته في طرح ما يتيسر من هذه الأسئلة.
نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: جزاك الله ألف خير يا فضيلة الشيخ، إن شخصا أدى طواف الوداع ولم تحضر الحافلة وحضر وقت الصلاة، هل يؤديها من حيث أدركته أم يأتي إلى الحرم للصلاة؟
متى ودع البيت يخرج السفر، وإذا تأخرت الحافلة يصلي في أقرب مسجد إليه، وهم لزوم يرجع الحرم، يصلي في أقرب مسجد إليه والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: مساكم الله بالخير، شخص غسل بالصابين المعطر وهو محرم حين حصله، فهل عليه شيء وما الواجب أن يفعله؟
ليس عليه شيء، يعمل الصابون ليس بطيب، وإذا تورع الإنسان ترك المعطر مثل البس ليس بطيب وليس بطيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: أريد التوضيح في تكبيرة السجدة في صلاة التراويح في رمضان، هل هي سنة أو واجب أو غير ذلك أثابكم الله؟ أريد التوضيح في تكبيرة السجدة في صلاة التراويح في رمضان، هل هي سنة أو واجب أو غير ذلك زادكم الله؟
سجود التلاوة سنة، إذا مر بالفريضة أو النافلة سنة، إذا سجد فهو سنة، وإن لم يسجد فلا حرج عليه، لكن إذا سجد فهو سنة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه سنة سجود التلاوة، وإذا سجد يقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة، يكبر والله أكبر وهو في الصلاة يسجد، ويقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي، ويقول مع هذا: اللهم لك السجد سجدت بك من تلاوة، مثل ما يقول في الصلاة، يدعو ربه في سجوده ثم يرفع مكبرا، ثم يرفع مكبرا قائما يكمل صلاة إذا كان في داخل الصلاة في الفرض أو النفل، يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع، في كل خفض والرفع في الصلاة، وسجود التلاوة من جملة الخفض والرفع. فإذا مر بها السجدة في التراويح أو في الفريضة سجد سجود التلاوة، هذا هو السنة، سجد مكبرا ورفع مكبرا. أما في خارج الصلاة فإن كبر فلا بأس، وإن لم يكبر فلا بأس. جاء في حديث في سنده مقال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند السجود في التلاوة خارج الصلاة، وفي بعض الأحاديث ليس في ذلك التكبير، فمن كبر عند السجود حسن خارج الصلاة. أما الرفع فلم يثبت فيه الشيء أنه كان يكبر عند الرفع، ولم يثبت فيه السلام إذا كان خارج الصلاة يسجد، وإذا كبر عند السجود فهو أحسن، لأن الحديث في التكبير رواه الحاكم من طريق لا بأس به، فإذا كبر عند السجود حسن. أما عند الرفع فليس فيه التكبير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه التسبيح إذا كان خارج الصلاة. أما ما يقول فيه يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة: سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويدعو.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا لم أصم 4 شهور من رمضان، مع العلم بأني قد بلغت ووجب علي الصيام، وكنت أحيانا أصلي في ذلك الوقت، والسؤال: هل علي الآن أن أصومها أم لا جزاكم الله خيرا؟
إذا كنت لا تصلي بعض الأحيان فليس عليك الصيام، لأن ما يصلي كامل عليك التوبة فقط. أما إذا كنت تصلي ولكن تركت الصيام فعليك أن تقضي رمضان الأربع عليك أن تقضيها، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم زيادة إذا كنت تقدر على إطعام. أما إذا كنت تصلي تارة وتدع تارة فلي ما يصلي تارة ويكون كافر، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشك والصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فعليك التوبة إلى الله والله يغفر لك ما سلف، إذا تبت إلى الله توبة صادقة غفر الله ما سلف. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن القدم الموجودة في مقام إبراهيم عليه السلام قدم سيدنا إبراهيم، وكيف تم ذلك؟ نرجو توضيح ذلك.
هذا معروف، هذا أبو إبراهيم. نعم الحجر هو قدم إبراهيم كما أقسم بذلك أبو طالب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل، هل نقل ماء زمزم من بلد لبلد آخر يبطل مفعولها؟ وهل تسخين مياه زمزم على النار حرام ولا يجوز كما نسمع من بعض الناس؟ هل نقل ماء زمزم من بلد إلى بلد آخر يبطل مفعولها؟ وهل تسخين مياه زمزم على النار حرام ولا يجوز كما نسمع من بعض الناس؟
لا بأس بنقل ماء زمزم ولا يبطل مفعولها. زمزم ماء نافع ومبارك أينما كان، في مكة وفي غير مكة، ماء مبارك كما جاء في الحديث إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء وشفاء، هي مباركة أينما كانت في مكة وهي ما تنقل إليه. ولا بأس يسخن على الأرض على الماء على النار، لا بأس بتسخينه ولا بأس بالتربش به ولا بأس بالوضوء منه إذا احتاج الإنسان يتوضأ منه أو يستنجي منه، لا بأس مثل سائر المياه، له يتوضأ وله يستنجي منه وله يتربش منه. وقد نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شرب من الناس منه وتروشوا وتوضأ وهو نابع بين أصابع، ماء عظيم شريف نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أخذه الناس في أوهتهم وشربوا واستقوا وغسلوا ملابسهم وغير ذلك. هو ماء مبارك لكن لا بأس أن يغسل به الثوب، لا بأس أن يتوضأ من الإنسان، لا بأس يتروش منه، لا بأس يستني منه إلى غير هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، هل مرور المرأة في المسجد الحرام من أمام المصلي يقطع عليه صلاته؟ وما هي مبطلات الصلاة؟ أفتونا مأجورين. وهل الضحك في الصلاة يبطل الصلاة ويبطل الوضوء أيضا؟
في هذا الشهر في هذا المسجد الحرام لا يبطل مرورها بين يدي المصلي، مرور المرأة. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والناس يطوفون أمامه من النساء والرجال. فالمعروف عند أهل العلم أن هذا المسجد الحرام يعفى فيه عن المرور لمشقة في الغالب في الوصف الأغلب، فلا حرج إذا مر بين يديه امرأة أو رجل صلاته صحيحة. والضحك في الصلاة يبطلها بإجماع المسلمين، إذا ضحك بطل الصلاة. أما التبسم لا يبطلها، وهكذا الكلام في الصلاة يبطلها، وهكذا كشف العورة، هكذا الانصراف عن القبلة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم
أثابكم الله. وفي سؤاله يقول أيضا، هل الضحك يبطل الوضوء مثل الصلاة؟
لا الضحك ما يبطل الوضوء، الضحك لا يبطل الوضوء إنما يبطل الصلاة فقط.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، أنا من المنطقة الجنوبية وأتيت إلى مكة لمدة 4 أيام، فما حكم السنة الراتبة في هذه المدة؟ أنا من المنطقة الجنوبية وأتيت إلى مكة لمدة 4 أيام، فما حكم السنة الراتبة في هذه المدة؟
إن صليت مع الناس صل الراتبة، هو الواجب عليك أن تصلي مع الناس صلي وحدك، صل مع الناس 4 وصلي الراتبة. أما إن صليت وحدك صلي 2 لا بأس، لو فاتك الصلاة مع الناس صليت 2 لكن مسافر ما دام المدة 4 أيام فأقل أنت مسافر، لكن لا يجوز لك أن تصلي وحدك، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، لأن الجماعة واجبة وقصر سنة فلا يترك الواجب للسنة، فعليك أن تصلي مع الناس. وإذا صليت مع الناس فلا بأس أن تأتي بالرواتب. أما الوتر هو سنة مطلقة، السفر والحضر سنة الفجر كذلك سنة في السفر والحضر، لكن سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر إذا صليت مع الناس صلي الرواتب. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، في موسم الحج في مكة تزدحم بالحجاج، ولذا فإن المساجد تمتلئ عن آخرها ويصلي الناس في الشارع خلف الإمام. السؤال هو، هل إذا تقدم المصلون للإمام على يمين الإمام وسبقوه في التسوية هل الصلاة تكون باطلة؟ لأنهم سبقوا الإمام، أرجو توضيح ذلك.
لا يجوز المأموم أن يسابق الإمام ولا يتقدم عليه ولا يصح الصلاة، إذا تعمد المسابقة أو صلى أمامه تكون صلاة باطلة، لا بد يكون معه عن يمينه وشماله أو خلفه، ولا يكون الإمام قدامه ولا يسابقه.
جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، لقد رأينا نساء يدخن في الحمامات النساء، أرجو أن ينهى هذا المنكر أو ينهى عن هذا المنكر جزاكم الله كل خير، لأن التدخين حرام للرجال فما بال النساء.
التدخين منكر يجب إنكاره في الحمام وغير الحمام، يجب على المسؤول هنا أن يمنعه ذلك وأن يجتهد بمنع ذلك، لا من النساء ولا من الرجال، لا يؤذون الناس بالتدخين، من كان مبتلا به فليستر بستر الله في بيته وليتقي الله ولا يؤذي الناس بمعصية الله جل وعلا، يقال المعصية يؤذي بها الناس، إذا كان ولا بد فليكن في بيته سترا بينه وبين الله، نسأل الله له التوبة والتوفيق، فليتقي الله وليراقب الله وليحذر هذا العمل الخبيث، الدخان فيه مضار كثيرة وبلاء كثير، فالواجب الحذر منه وتركه والتوبة إلى الله منه، لكن إذا كان قلي بذلك فلا يؤذي به الناس، بل يكون في بيته سرا بينه وبين ربه حتى يهديه الله ويتوب الله عليه. أما يؤذي الناس في الحمامات أو في الطرقات أو في المساجد في الأسواق هذا لا يجوز، نسأل الله وعلى أهل الحسبة أن يمنعوا من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقولها السائل: ما هي النوافل التي يصليها المسافر وهو في مكة؟ كما نسألك أن تدعو لنا بخشوع قلوبنا.
المسافر يصلي راتبة الفجر معها، ويصلي التهجد بالليل الوتر سواء كان في صحراء أو في أي بلد. المسافر كان صلى الله عليه وسلم يوتر في سفره، وكان يصلي سنة الفجر مع الفجر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام. فالمسافر يتهجد بالليل، يصلي الوتر يتهجد بالليل ويصلي سنة الفجر، ويصلي الضحى إذا شاء سنة الضحى، كل هذا مشروع للمسافر والمقيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أولادي يعملون مشاكل مع أبناء الحارة عند المسجد، وأنا لذلك أمنعهم من الذهاب للصلاة في المسجد، فهل أنا آثمة من امرأة فلأنا آثمة علما بأنه حتى لو ذهبوا مع والدهم تحصل لهم نفس المشاكل؟
الواجب على أبيهم أن يحرص أن يصلوا معه المسجد، وأن يحرص على كف أذاهم، ولا تمنعهم من المسجد، بل يطلب مجيئهم مع والدهم المسجد إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، ويحرص عليهم والدهم، يجتهد في كف أذاهم عن الناس، ولا يتركون يلعبون مع الناس في الأسواق ويؤذون الناس في الأسواق، بل والدهم يأخذهم ويذهب بهم إلى المصلى إلى المسجد، ويحرص عليهم ويفرق بينهم إذا دعت الحاجة حتى لا يعبثوا ما دامهم أبناء سبع فأكثر، نسأل الله الجميع الهداية.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: زوجي حلف علي قائلا علي الطلاق لا تفعلي كذا، وفعلت خطأ مني دون قصد، وقال مرة أخرى علي الطلاق لا أفعل كذا ولم يفعل، لا أفعل كذا ولم يفعل فعمل الطلاق، فهل يقع هذا الطلاق في الحالتين السابقتين؟
هذا فيه تفصيل، والعفى يأتي يسأل حتى يحصل لها التفصيل، لأن هذا فيه تفصيل. إذا فعلت المحلوف عليه ناسية أو جاهلة ما درت عنه أو ما درت عن الحلف ما يقع شيء، قال لك لا تفعلي كذا لا تفعلي، عليك السمع والطاعة، فلو فعلته ناسية أو جاهلة لم يقع شيء والحمد لله. أما هو في التفصيل، إذا قال لا أفعل كذا علي الطلاق ما أفعل كذا ثم فعله ناسيا فإنه لا يقع شيء، هذا هو الصواب.
جزاكم
الله. أو جاهل ما درى عنه أنه المحلوف عليه ما درى عنه لا يقع الطلاق الصحيح، أو قال ذلك قصد المنع ما قصد الطلاق، قال ما علي الطلاق ما أكلم لان، مقصوده الامتناع ما قصد الطلاق ما قصد يطلق، إنما قصد يمتنع من كلام فلان ثم فعل كلام ناسا أو جاهلا أو عامدا فلا شيء عليه، لكن إذا كان عامد عليك كفارة يمين، إذا كان عامدا عليك كفارة يمين، وإن كان ناسي أو جاهلا ما درى أنه فلا شيء عليه، المقصود أنه فيه التفصيل، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شاب يريد الزواج من فتاة ولكنه رضع مع عمتها، هل يمكن الزواج بها جزاكم الله خيرا؟
إن كان رضع من عمتها هو ابن عمتها لا بأس، إن كان رضع من عمتها من جدها صار عما لها، إذا كان رضع من جدها أبي أبيها صار عما لها، ما صار وضع خمس وضعات فأكثر، إذا رضع من جدها أبي أبيها صار عما لها لا تحل، إذا كان رضع خمس وضعات وأكثر بالحولين. أما إذا رضع مع عمتها من عمتها رضع من العمة يكون ابن عمة ما يمنع، من عمتها لا بأس ولو كان نسبا، يجوز أن ينكح من عمته ولا أن تنكح من عمها لا بلا حرج فيها. أما إذا ركع رضع من جدته التي أم العمة مع العمة ولا من زوجة الجد مع العمة صار أخا لها وأخا لأبيه.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما حكم العمل في شجرة القات أفتون مأجورين؟
الواجب رفعها وإزالتها لأنها تهدر وربما أشرت وشرها عظيم فسادها كبير، فالواجب إزالتها وقطعها والقضاء عليها. وقد أخبر ثقات من اليمنيين عارفين بها بهذا أنها بها شر عظيم وبلاء كبير، فالواجب إزالتها ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها، نسأل الله لأهلها الهداية.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: يا أخ متوفى في رمضان نتيجة حادث وراح في غيبوبة لمدة يوم أو يومين، هل علينا أن نقضي صومه أو نتصدق عنه؟
أعيد.
لي أخ متوفى في رمضان نتيجة حادث وراح في غيبوبة لمدة يوم أو يومين، فهل علينا أن نقضي صومه أو نتصدق عنه؟
لا ليس عليكم شيء. نعم الله
مستعان. جزاكم الله خير. وفي السؤال الثاني تقول: كان لي منذ 5 سنوات
إذا كان الصوم واجب وفرط فيه، إذا كان الصوم سابق من رمضان وهو صحيح وفرط يستحب لكم أن تقضوا عنه الصوم. أما صلاة اليوم الذي أغمي فيه واليومين لا ليس عليهم الله، لكن إذا كان عليه الصوم فرط فيه وتساهل ما قضى ومضى عليه مدة وهو صحيح يستحب أن يقضى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إذا كان تأخر عن الصيام وليس به بأس ثم جرى عليه الحادث يسحب القضاء عنه. نعم.
أثابكم الله. تقول في سؤالها الثاني: كان لي منذ 5 سنوات حمل بطفل ثم أجهضت في الشهر الثالث لكني لم أسمه ولم أعق عنه، فهل يجوز لي الآن أن أتصدق عنه؟
إذا كان أجهضت ولم ينفخ فيه الروح ليس عليك تسمية ولا حقيقة ولا شيء، وعليك التوبة من الإجهاض، توبة إلى الله، ولا يتعلق بالحكم لا صلاة ولا تسمية ولا حقيقة، لأن إنما ينفخ فيه الروح في الشهر الخامس، فإذا كان إجهاض في الرابع أو في الثالث ما بعد صار إنسانا سويا. نعم.
تبارك الله. تقول أيضا في سؤال الثالث: والدتي تنام من وقت صلاة العصر إلى المغرب ومن وقت المغرب إلى العشاء دون أن تفوتها الصلاة، فهل علي إثم لو نصحتها لأني أحبها في هذا الوقت أن تكون صاحية أفضل لها؟
أما العصر فلا بأس، بعد العصر لا بأس ولم يرد ما يدل على المنع. أما النوم بين المغرب والعشاء يكره، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، يكره النوم بعد المغرب للرجال والنساء، والمستحب أن توقظيها وأن تنصحيها. أما العصر فالأمر به واسع والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: صاحبه كان عندي أخ من أبي وبيننا زعل، وقضيت أوقاتا طويلة 10 سنوات لا أكلمه ولا أسلم عليه، ثم صالحته، ثم صار بينه وبين زوجي خلاف ورفض زوجي أن أكلمه. لعلها امرأة السائلة. كان عندي أخ من أبي وبيننا زعل، وقضيت أوقاتا طويلة 10 سنوات لا أكلمه ولا أسلم عليه، ثم صالحته، ثم صار بينه وبين زوجي خلاف ورفض زوجي أن أكلمه، فهل علي إثم في ذلك أم على زوجي؟
عليه التوبة مما مضى من الهجران، عليك التوبة وعليك أن تكلميه ولو أبى زوجك، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، صلة الرحم واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوصل له في رزقه وأن ينشأ له في أجله فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الواجب عليك صلته ولو ما درى زوجك ولو ما علم. اجمعي بين المصلحتين ولو ما درى. ولا يجوز لزوجك منعك من صلة أخيك، هذا لا يجوز عليه وإن كان بينه وبينه شيء، ليس له منعك وليس لك طاعته في المعصية. وعليك التوبة مما سلف من الهجران، عليك التوبة إلى الله والندم مما سلف. نسأل الله لجميع الهداية.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: والدي رجل في سن 60 سنة وعنده زوجتان شابتان، ويستمر أو يصر على أن يتزوج الثالثة وهو ليس عنده فلوس، وأنا ابنه البكر ويلزمني أن أزوجه، فما مما يجبرني على أن آخذ السلفيات من البنوك الربوية، فماذا أفعل؟ هل أرفض أن أزوجه وأرفض أن آخذ سلفة ربوية من البنك، أو ماذا أفعل؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
لا يلزمك أن تزوجه وأنت بهذه الحال، وقد أناه الله بالزوجتين، ولا يلزمك. فاتقوا الله بصار ما دام عندك ساعة فلا يلزمك. أما لو كان عندك ساعة من المال وأحبت عليها فلا بأس. قد يكون عندك قوة في الشهوة ولم تعفه زوجك، قد يكون أسباب أخرى. فإذا كنت تستطيع فمن البر أن تطيعه وأن تعينها على الزواج بالثالثة هو الرابعة. أما إذا كان لا ما عندك قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك أن تأخذ بكلام الطيب، أن تخاطب بكلام الطيب، وأن تعتذر إليه بالكلام الطيب وأنك عاجز، والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: لي أخت أودعتها وديعة، أي أعطيتها أمانة، وهي كل ما أملك من الذهب، وعندما أطلبت منها الأمانة أنكرت علي حقي وقالت لم تعطني شيئا، فهل يحق لي أن أحلفها على القرآن؟ وما حكم الدين في هذا الفعل الذي فعلته؟ جزاكم الله خيرا.
لا يضيع ذلك، لك عند الله محفوظ، والخيبة لها في إنكارها، ولك أن تحلفيها، لكن لا حلفها على القرآن، ما في دليل تحلفها على القرآن. حلفيها وبشك إذا أردت، حلفيها عند القاضي، ما في مثل عند محكمة، لك أن تحلفيها. لكن إن صفحت عنها وعفوت عنها ترجين ما عند الله فلك الأجر العظيم، وأبشر بالخير العظيم. والخيبة لها بجحدها وإنكارها، نسأل الله لها.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: لي خال يطلبني مبلغا من المال وهو متوفى، وليس له إلا أخته من أمه وأولاد أخيه، هل أعطي المال واحدا منهم وكيف؟ لي خال يطلبني مبلغا من المال وهو متوفى، وليس له إلا أخته من أمه وأولاد أخيه، هل أعطي المال واحدا منهم وكيف؟ علما بأني أحلم به في المنام يقول لي خلصني، علما بأني حجيت عنه واعتمرت، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
يجب عليك أن تعطي المال لورثته، وأن تتقي الله وتراقب الله، تعطي لأم السدس، والباقي لأبناء أخيه إذا كانوا أبناء أخيه من أبوين أو من أب، تعطيهم الباقي. لأم تعطيها السدس سهم من ستة، من كل 600 من كل 6000، والباقي لأبناء أخيه إذا كانوا أبناء أخي شقيق أو أبناء أخي لأب تعطيهم إياه بينهم. وإن كنت تخشى من هذا سلمها المحكمة، والمحكمة تولى هذا، أسلم لك، تتصل بالمحكمة وتقول: هذا مال فلان وهؤلاء وراثته، وتخصك من المحكمة أنك برئت وأنك سلمت ما عليك، هذا أحسن لك وأطيب لك وأحوط لك.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل فضيلة الشيخ: رجل توفي ويملك شقة بإحدى البلدان الكافرة، ويرغب ورثته في بيع هذه الشقة، والنظام عندهم أنه إذا انتقلت الملكية من ميت إلى حي فإنهم يأخذون ضريبة وهي 10% من قيمة السلعة، فهل يجوز لهم إذا وجدوا شخصا اسمه مطابق لاسم والدهم أن يجعلوه محل والدهم احتيالا على هذه الضريبة أم لا؟
المغني لا ليس لهم ذلك، يبيعونها ويعطونهم المعتاد ولا يكذبوا ولا حاجة للكذب. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: إني تعودت أن أسأل الله دائما حتى في أقل الأشياء من أمر الدنيا، فهل يصح أن يدعو؟
نعم، اسأل ربك كل شيء حتى شئنا، اسأل ربك حتى شئنا، أن الله يحفظ لك عنك. ربنا يقول: ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت مأمور بأن تسأل الله كل شيء ولو شئنا ينقطع. نعم، لا بأس. طيب،
جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: هل يجوز لأب أن يرفع على أبنائه دعوة إذا كانوا لا يلتزمون بمساعدة أبيهم وهو طاعن في السن ويحتاج للمساعدة منهم في تسيير أمور حياته وتربية إخوتهم لأبيهم، والأب مريض ولا يستطيع العمل وعليه ديون كثيرة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم، له يرفع الدعوة المحكمة، له يرفع الدعوة عليهم بما قصروا فيه. نعم.
أثابك الله. يقول هذا السائل: حضرت من السودان ناويا العمرة بحرا، وتجاوزت الميقات ولم أحرم، والآن أنا في مكة